في كتابي أو رسالتي لطائف الكلم في العلم ذكرنا أثرا معناه مروي عن الشافعي معناه مروي عن الشافعي فما هو الأثر فما هو الأثر الأثر عند من ينكس رأسه الكل يرفع تمام طيب عندك يا أخي أنت الذي على الجدار أبى الله أن يصح إلا كتابه انتبه ما الفرق بين أبى الله أن يصح إلا كتابه وبين أبى الله إلا أن يصح كتابه ما الفرق انتبه ما الفرق بين أبى الله أن يصح إلا كتابه وبين أبى الله إلا أن يصح كتابه شيء واحد أعيد عليك ما الفرق بين قول أبى الله أن يصح إلا كتابه وقول أبى الله إلا أن يصح كتابه أول عند من قال أعد المعنى الأول والثاني يساعدك تفضل فيها حصر ماذا طيب والثاني أحسنت قول أبى الله أن يصح إلا كتابه يعني حصر الصحة في كتاب الله وما عدا كتاب الله يحصل فيه الخطأ أما قول أبى الله إلا أن يصح كتابه ليس فيه النفي عن الخطأ الموجود أو نعم ليس فيه النفي عن الخطأ الموجود في كتب غير كتاب الله عز وجل هذا الفرق ذكرناه لأن بعضكم قرأ هكذا أبى الله إلا يقدم إلا لا تقدم إلا أبى الله أن يصح إلا كتابه طيب أما قد ذكرنا أن هذا مروي عن الشافعي فهل صح لفظا وإنما معناه معناه يقول المصنف رحمه الله الأثر الثالث ابن سيدة أضرت به ضرارته ابن سيدة أضرت به ضرارته قال الشيخ رحمه الله هذه متداولة في ترجمته وكان رحمه الله تعالى ضرير البصر وذلك أنه لما ألف كتابه الملخص هنا يصوب المخصص وليس الملخص الكتاب المشهور له في اللغة المخصص وقعت له فيه أغاليط فقيل ذلك منها قوله وعرفة التي يقفون بها بمنى طيب ابن سيدة من هو ابن سيدة نذكر ترجمة مختصرة لابن سيدة هذا لقب لعالم من علماء اللغة العربية اسمه علي بن إسماعيل المرسي نسبة إلى بلدة اسمها مرسية وهي في شرق الأندلس، إذن فهو أندلسي. كنيته أبو الحسن، كان ضرير البصر يعني أعمى، لكنه كان يضرب به المثل في الذكاء، يضرب به المثل في الذكاء، وهذا لمن كان يريد الخير والعلم يعوضه الله عز وجل بدلا عن بصره بذاكرة قوية وحافظة خارقة. هذا كان أعمى لكنه كان يحفظ حفظا عجيبا، حتى ذكروا أنه قص له في كتاب غريب المصنف في اللغة فسرده سردا لم يخطئ فيه، حتى تعجب بعض أئمة اللغة من سرده للكتاب بنصه وهو أعمى. كان أعمى أخذ اللغة عن والده وهو أعمى، ووالده كان عالما بصيرا باللغة العربية. استفاد ولده علي منه استفادة كبيرة، وقد ذكر هذا عنه. أما علي المعروف بابن سيدة فإنه قد صار إماما في اللغة والعربية كما قال الحميدي، قال هو إمام في اللغة والعربية حافظ لهما، حافظ لهما واسع الحفظ، له مصنفات في اللغة كبيرة وكثيرة، كبيرة وكثيرة. فمن أشهر مصنفاته كتاب المحكم والمحيط الأعظم في اللغة، يصل إلى أكثر من 15 مجلدا، حتى صار موسوعة في باب اللغة، المحكم والمحيط الأعظم في اللغة. وله كتاب المخصص أيضا، هذان الكتابان أشهر كتبه، أشهر كتبه. وقد ذكر أيضا بأن له كتابا اسمه العالم في اللغة، قال عنه الذهبي هذا الكتاب نحو 100 سفر، 100 مجلد، 100 كتاب، بدأ بالفلك وختم بالذرة، يعني بدأ بالكون وختم بأصغر شيء وهو يعرفك هذا في اللغة كذا وهذا كذا وهذا، وهو أعمى، أعمى ضرير البصر. وهنا نذكر أنه بلغ 60 سنة في العمر، وتوفي 458 من الهجرة، يعني في القرن الخامس الهجري، في القرن الخامس الهجري. إذا تعرفت على ابن سيدة بأنه كان إماما في اللغة، بصيرا بها، دقيقا فيها، حتى صار دائرة معارف في ألفاظ العربية، دائرة معارف في ألفاظ العربية، تعجب منه الحفاظ والأئمة. هنا يقول: أضرت به ضرارته. هناك مشكلة حدثت، ألا وهي أنه وقع في كتابه المحكم، وقيل في المخصص، في أحد هذين الكتابين حدث خطأ لابن سيدة، حدث خطأ نبه عليه أبو زيد السهيلي في كتابه الروض المؤلف في السيرة النبوية، وهو عبد الرحمن ابن عبد الله الأندلسي، نحوي أيضا، وهو مشهور السهيلي. ماذا حصل؟ نظر في كتابه فوجد أن هناك خطأ لابن سيدة، عجيب وغريب، أنه ذكر الجمار التي ترمى في منى، في جمرة العقبة، هي في منى، إذا به يقول في تلك الجمار: هذه هي الجمار التي ترمى بعرفة. أين عرفة؟ من منى. قيل إن هذه اعتذر له، ليس لكونه لا يفهم اللغة العربية، فقد قال الحافظ معتذرا له بعد أن نقل كلام السهيلي كما في كتاب لسان الميزان، قال: والغالط في هذا يعذر لكونه لم يكن فقيها، كان عالما في اللغة كبيرا فيها، لم يكن فقيها ولم يحج، ولم يحج، ولا يلزم من ذلك أن يكون غلط في اللغة التي هي فنه، لا يلزم من ذلك أن يكون غلط في اللغة التي هي فنه. هذا اعتذار من؟ اعتذار الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى. وقد اعتذر له أيضا بأنها سبقة قلم، سبق القلم فكتب هكذا، والكاتب ربما يزل قدمه ويسبق إلى كلمة لا يقصدها، لا يقصدها. هذا اعتذار بعض العلماء لابن سيدة المشهور بعلم اللغة والعربية. وقد حاول بعضهم أن يدافع عنه مدافعة غير صحيحة، قال: هذا لا يمكن، هذا كذا، وهذا ليس بصحيح، لأنه قد وجد في كتابه ونقل ذلك الأئمة والحفاظ كالذهبي وابن حجر، الحافظ ابن حجر، والسهيلي الذي كان أقرب إلى زمانه بخمسين عاما، أقرب إلى زمانه بخمسين عاما، وهو ثقة أيضا. هذه هي السبب التي، وهناك أخطاء سبق القلم إليها في الكتابة ولا وليست مقصودة، أو لكونه لم يكن فقيها عالما بالفقه، أو لم يحج بيت الله الحرام ليعرف أين ترمى الجمار، في عرفة أو في منى. طيب، قول ابن سيدة أضرت به ضرارته، أضرت به ضرارته، قال هنا هذه متداولة في ترجمته. القائل لهذه العبارة هو أبو عمرو ابن الصلاح، أبو عمرو ابن الصلاح، كما نقل ذلك الذهبي وغيره أنه قال ابن سيدة أضرت به ضرارته، يعني ضرارة بصره أضرت به فصار يسبق إلى ما لا يحمد وما لا يستحسن وما لا ينبغي أن يقع فيه في الخطأ. قوله وكان ضرير البصر، ضرير البصر هو الذي به ضرر في عينه من ذهابها أو ضعف فيها. وقد فرق بين الضر والضر والضر، وهذا التفريق دين عليكم إلى درس لاحق. قوله أنه لما ألف كتابه الملخص قلنا يصوب. قوله وقعت له فيه أغاليط، هذه لا تنكر، هذه الأغاليط لا تنكر، هي أغاليط. وما معنى أغاليط؟ أغاليط جمع أغلوطة، والأغلوطة هي ما يغلط فيه، يقال لها أغلوطة، ما يغلط فيه، وقيل أو ما يغالط به من الكلام المبهم. إذا كان هناك كلام مبهم هكذا يسمى هذه أغلوطة. حدثنا حديثا ليس بالأغاليط، ليس بالكلام المبهم الذي لا يعرف ولا يفهم. أما سبب لقبه فلا يوجد هناك ذكر سبب للقبه، ويكفي أن تعرف من حاله أنه كان بصيرا باللغة العربية، كان عارفا بها. فما الفرق بين الضر والضر والضر؟ ما الفرق بين هذه؟ يعني الدين يا عبد الوهاب، تفضل. كلها بمعنى واحد، ما أحسن الاختصار هذا، اختصار يعني عطف كتابك ائتي بالثلث، والثلث كثير.
الضر هو كل ما يؤذي،
الضر كل ما يؤذي. طيب الثلث، طيب هناك فرق ذكره أهل اللغة. الضر بفتح الضاد بمعنى عدم النفع، والضر بضم الضاد هو الضعف والهزال، والضر هو تزوج امرأة على أخرى، ضر تزوج امرأة على أخرى يقال ضر. إذن فرق بينها،
يعني لمن يقال ضر؟
الفعل. نعم، لم يطلع على حاله لكن يكفي هذا.